أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 99 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية 50 بصفة أخص. مع قول الله جل وعلا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تأتي هذه الآية في معرض الحديث عن النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل، وقد ذكر القرآن عددا من هذه النعم في هذا السياق، ملخصة فيما قاله الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ثم عاد القرآن يذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقد سبق تفسير ذلك. ثم تأتي هذه الآية المتممة للخمسين: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وبعدها الآيات تحدثك أيضا عن النعم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ففي السياق: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الآيات. يقول شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحائب والرحمة والرضوان: وعاد الخطاب مرة أخرى إلى بني إسرائيل يذكرهم فيه الخالق العظيم بنعمه عليهم، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب وغير ذلك من النعم كتفجير الحجر وإنزال المن والسلوى، وما ذكرهم به موسى في قوله تعالى: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وإنما كرر الخطاب لما عرف منهم من كثرة الجحود والإنكار: أليس هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ وهم الذين قالوا يد الله مغلولة. والجاحد في حاجة إلى تذكير دائمة. إنهم بإرسال الرسل إليهم وبما أنزل عليهم من نعم يعتبر تفضيلا لهم على عالم زمانهم خاصة لا على العالمين في كل زمان، لأن الله تعالى قال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحذرهم الله عز وجل بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا يؤخذ منها عدل أي فدية، كقوله تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، كقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، كقوله جل شأنه إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ثم أخذت الآيات تفصل النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، فكانت الآية التي شرحناها أول أمس يوم الخميس وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذكروا يا بني إسرائيل نعمة الله عليكم حين نجاكم من آل فرعون، والمقصود بآل أهل آل فرعون الأهل، إلا أنها تستعمل لأصحاب البيوتات الكبيرة، وفرعون اسم لملك مصر. لماذا نجاهم من آل فرعون إنقاذا لهم من ظلمهم؟ فقد كانوا يكلفون بني إسرائيل من الأعمال ما يسوءهم ويذيقونهم أشد العذاب، فقد دخل بني إسرائيل مصر أيام يوسف عليه السلام أن كان على خزائن الأرض وتناسلوا وتكاثروا حتى بلغ عددهم 600,000 طوال 34 سنة. ولقد رأى فرعون في المنام نارا تأتي من جهة القدس بيت المقدس، فاسترها له علماء الرؤى بأن هذه النار التي جاءت من المقدس أو من القدس إلى مصر أن زواله سيكون على يد رجل من بني إسرائيل، فجن جنونه وثارت ثورته وغلت مراجل الغضب في عروقه ولم يبق لديه في قوس الصبر منزع، فأمر بذبح الأبناء من بني إسرائيل واستحياء النساء أي تركهم أحياء، كالذي قاله الله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ثم بين لهم الله تعالى أن ما قام به فرعون من التذبيح والعذاب إنما هو بلاء عظيم، والبلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثم ذكرهم الله عز وجل بنعمة أخرى هي حديثنا اليوم، فقال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. والمقصود بفرق البحر فصل بعضه عن بعض وتحويله إلى طرق يابسة بعدد أسباط بني إسرائيل 12، والسبط ولد الولد وهو في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، كما يقال عندنا قبائل يقال عندهم أسباط. فبعدما دارت المعركة الفاصلة بين سحرة فرعون وموسى وأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والآيات هنا في سورة الأعراف، وأختها في سورة طه، وكذا في سورة الشعراء. يعني تفصيل قصة السحرة ليس هنا في سورة البقرة، إنما ستأتينا إن شاء الله تعالى في سورة الأعراف وطه والشعراء. بعد أن آمن سحرة فرعون، تملك فرعون الغضب وركب الشيطان رأسه، فمن قدر عليه منهم صلبهم في جذوع النخل. وسبحان مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كانوا في الصباح يقسمون قائلين بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وبعد ظهور الحق قالوا وهم يقسمون بالله قائلين لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. سبحانك يا مقلب القلوب. لقد كانوا في الصباح سحرة كفرة فأمسوا عند غروب الشمس شهداء بررة، وتمت المأساة الفرعونية. فاسم فرعون إذا أطلق يراد به ملك مصر، كما يطلق القيصر ويراد به ملك الرومان، ويطلق كسرى ويراد به ملك الفرس، ويطلق النجاشي ويراد به ملك الحبشة. ثم أميط اللثام عن المشهد الحاسم، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. والآيات من سورة الشعراء. وهنا نصل إلى حافة الهاوية لأعداء الله تعالى، كما قال جل وعلا فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والآيات من سورة الشعراء. ولما عبر موسى وقومه البحر أي البحر الأحمر كما يسمى الآن جغرافيا ظن فرعون أن الطريق ما زالت مهيئة له في البحر فأراد موسى عند وصوله إلى الناحية الأخرى أن يطبق البحر كما كان فيضربه بالعصا حتى لا يستطيع فرعون وقومه العبور فأوحى الله إليه أن يا موسى اترك البحر رهوا اتركه ساكنا كما هو ألست قد نجوت؟ ألست قد مررت إلى شاطئ السلامة وبر الأمان؟ امضي إنهم جند مغرقون. ويصف الله هذا المشهد الرهيب فيقول في سورة يونس وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكان الجواب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إن نجاة بني إسرائيل من فرعون نعمة عظيمة نعمة وأي نعمة وآية وأي آية وتلك نعمة أخرى ذكرها الله في قوله وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فنظر الناجي إلى عدوه الهالك نعمة بعد نعمة نعمة بعد نعمة النجاة كان يجب أن تقابل بالشكر لكنهم وللأسف الشديد قابلوها بخلاف ذلك وأقدامهم ما زال بها أثر البلل من ماء البحر وهذا يعني التعبير كناية عن أنهم الآن خرجوا من البحر وإلا فقد قال الله عز وجل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لم يكد يتجاوزوا البحر إلا وهم يطلبون من نبيهم أمرا عجبا ماذا طلبوا وماذا قالوا لموسى. اسمع إلى قوله جل شأنه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ومضى السياق وهذه الآيات في سورة الأعراف وهنا ذكرهم الله عز وجل بتلك النعمة وبنعمة أخرى حين وعد الله موسى 40 ليلة لينزل التوراة بما فيها من أحكام وهداية فقال تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وأخذ موسى خيار بني إسرائيل ليتلقى التوراة فماذا فعل بنو إسرائيل في غيبة موسى؟ اسمع إلى قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وهذا في سورة الأعراف وهنا في سورة البقرة قال وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون نعم لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وبعد ذلك عفى الله عنهم ليشكروه قال تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وهناك نعمة أخرى هي إتيان موسى التوراة فيها هدى ونور ليحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار كما آتاه الله الفرقان وهي الآيات المعجزة التي لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء فالمعجزة أمر خارق للعادة يظهر على أيدي الأنبياء تصديقا لهم في دعواهم مع عجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات وكان ذلك كله ليهتدوا ويعلموا أن الله هو الحق المبين وحيث إنهم عبدوا العجل وأشركوا بالله وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فلا بد لهم من توبة ولكن ما شروط هذه التوبة إنها توبة لا بد أن يدفعوا ثمنها بسخاء وما ثمنها لكي يتوب الله عليهم أن يقوم الموحدون المخلصون الذين لم يعبدوا العجل بقتل الذين عبدوه وإنما قال تعالى فاقتلوا أنفسكم لأن المؤمن للمؤمن كنفسه كقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تصيبوا غيركم فنفذوا أمر الله وقتلوا الذين وقعوا في تلك الزلة فتاب الله عليهم بعدما نفذوا الأمر الإلهي هو قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وبارئكم هو خالقكم وتاب عليكم بمعنى قبل التوبة منكم إنه عظيم المتاب على عباده رحيم بهم يرفع العذاب عنهم في الآخرة، وهذه توبة خاصة بهم، إلى أن وقعوا في مأساة أخرى جديدة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والصاعقة نار محرقة تنزل من السماء، وسببها اتحاد كهربية السحاب المختلفة النوع سالبها بموجبها، أو باتحادها مع كهربية الأرض السالبة. عجيب أمر بني إسرائيل، وأي عجب، إنهم قوم اعتادوا العناد والجحود بعدما أنجاهم الله من فرعون وأغرقه أمامهم وهم ينظرون إليه، وتجاوزوا البحر إلى اليابس وأقدامهم مبتلة بماء البحر. كان قياس العقلاء يقتضي أن يخروا لله ساجدين سجود شكر، ولكنهم خالفوا كل قياس وخرجوا على كل منطق سديد. لقد مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم ازداد الأمر سوءا، لقد عزم موسى على الذهاب إلى منطقة الطور بسيناء ليتلقى التوراة التي قال الله فيها وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. واختار موسى لهذه الرحلة 70 رجلا من خيرة بني إسرائيل، وكلمه الله، فما كان من بني إسرائيل 70 المختارين بعناية ودقة إلا أن قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ذلك لأنهم قوم يؤمنون بالمحسوسات. وقد قال أهل الحكمة ومن طلب المحسوس في غير المحسوس يعمى عن المحسوس كعشاء عين الخفاش عن رؤية الأجسام البينة لنا في ضوء الشمس. هذا هو مطلب 70 المختارين. أما بقية القوم الذين وصى موسى هارون بهم خيرا وقال له اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فماذا صنعوا في غيبة نبي الله موسى؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. بل إنهم فعلوا أكثر من ذلك، لقد قالوا عن العجل إنه إلههم وإله موسى. نسي موسى إلهه هنا فذهب يبحث عنه هناك. قال تعالى أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أما 70 المختارون فقد ظنوا أن من لا يرى لا يوجد، وهل نحن رأينا كل شيء؟ إنما لا نراه أكثر مما نراه. هل رأينا الأشعة الحمراء أو فوق البنفسجية؟ وهل عرفنا حقيقة الكهرباء والمادة؟ وهل رأينا الروح التي بين جنباتنا؟ وهل رأينا الهواء؟ هل رأينا الأثير الذي ينقل إلينا الأصوات والصور في المذياع والتلفاز والمواقع الآن والشبكات العنكبوتية؟ إن الله تعالى أقسم قائلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أجهل هؤلاء أن الله تعالى ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا متناه ولا متلون ولا متكيف، لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، والقول الحق ما قاله الله عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما قاله عن نفسه ولا يحيطون به علما. ولما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن ربك أمن ذهب هو أم من فضة، نزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سئل علي رضي الله عنه فقيل له يا علي هل رأيت ربك؟ قال وكيف أعبد ما لا أرى؟ قالوا كيف رأيته؟ قال إن كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان، كالذي قال قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. لقد أنزل الله على هؤلاء صاعقة أي نار محرقة أماتتهم كما يموت ابن آدم بالسكتة القلبية، ونظر بعضهم إلى بعض وهو يموت، وهو قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وانظر إلى قولهم لن نؤمن هكذا بلن التي تفيد تأبيد النفي كما حكى الزمخشري، وتأمل ما فيها من إصرار واستكبار واستمرار. انظر إلى مدى العناد حتى نرى الله جهرة، ومع ذلك فقد شكى موسى لربه ماذا يقول للقوم إذا رجع بدون السبعين، وطلب من الله إحياءهم فأحياهم الله ليشكروه ويعترفوا بفضله. وهيهات هيئات هيهات هيهات إنها نفوس جبلت على العناد، إذا كان هذا حال المختارين فما بال غيرهم. قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، إنا هدنا إليك. الآيات: أما الذين عبدوا العجل في غيبة موسى فقد أمروا بالتوبة، ومن شروط قبولها أن يقتلوا أنفسهم فيتوب عليهم خالقهم ومصورهم، ثم ذكرهم بنعم أخرى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والغمام هو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، والمن مادة حلوة لزجة تشبه العسل تقع على الحجر وورق الشجر وتنزل سائلة كالندى ثم تجمد فيجمعها الناس. والسلوى السمان الطائر المعروف. ما زلت أكرر عجبي لبني إسرائيل، أعطاهم الله نعما لا تعد ومنحهم أرزاقا لا تحصى، عبروا البحر واشتكوا إلى موسى شدة الحر فظللهم الله بالسحاب الأبيض، وما أجمل الظل الظليل على قوم خصهم الله بذلك. شكوا إلى موسى الطعام وشدة الجوع فأرسل الله عليهم طعاما فريدا إنه المن، وهو مادة سكرية كالعسل. والسلوى وهو طائر طيب. شكوا إلى موسى شدة الظمأ فاستسقى موسى لقومه فأمره الله أن يضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا عدد الأسباط أي القبائل، واختص كل سبط بعين حتى لا يتنازعوا ولا يتشاجروا. وقال الله لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم أما الثياب فقد حفظها الله من البلا فظلت محتفظة بجدتها فأي نعم أعظم من تلك النعم غمام يقي من حر الشمس ومن وسلوى وماء يتفجر من العيون مغزارا ومدرارا وثجاجا خالصا سائغا للشاربين وثياب لا تبلى جدتها ومع ذلك جحدوا وظلموا أنفسهم بالجحود والإنكار بدل الشكر والعرفان لذلك استحقوا ما حكم الله به عليهم في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن شكر المنعم واجب قال موسى يا رب كيف أشكرك قال تذكرني ولا تنساني إنك إن ذكرتني شكرتني وإن نسيتني كفرتني قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والعبد إذا جحد نعمة الله وقابلها بالكفران فإنما ظلم نفسه ونقصها خيرا كثيرا وما ظلم الله شيئا قال تعالى وما ظلمناهم يبقى وما ظلم الله شيئا قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقال القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم ومن هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهل الجهيد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما أجهدهم الجوع سألوا في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم جاءوا بقدر مبرك الشاة جلد فدعا الله فيه وأمرهم فملأ وأكل أمرهم عليه الصلاة والسلام فملأوا أوعيتهم وأكلوا وامتلأت كل أوعيتهم ثم نظروا كذلك لما احتاجوا إلى الماء سألوا الله تعالى فجاءتهم سحابة فامطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز عسكرهم أرض المعسكر هذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم حدثنا الله عز وجل عن قصة دخول القرية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وتلك واقعة خطيرة ما كان ينبغي لهؤلاء القوم أن يقعوا فيها لقد أمروا بأمر ما أيسره على النفوس وما أجل أثره عند الله أمرهم الله أن يدخلوا القرية والمراد بها هنا بيت المقدس أو نقول المراد بها هنا بيت المقدس مبتدأ خبر أو على البدلية أن يدخلوا القرية التي هي بيت المقدس كما حكاه المفسرون وقال لهم فكلوا منها حيث شئتم رغدا أي أكلا هنيئا ذا سعة أبعد هذا الفضل فضل أبعد هذا الإنعام إنعام وأمرهم الله إذا دخلوا بيت المقدس أن يسجدوا إذا دخلوا الباب سجود سجود شكر، أن يسجدوا سجود شكر على ما أنعم الله به عليهم من عظيم النعم وجليلها. أيستحق هذا الأمر الميسور الذي لا عنة فيه ولا مشقة أن يقابل بالعناد والمخالفة، خاصة وقد رتب الله عليه مغفرة الذنوب والخطايا؟ وأي شيء يستحق هذا العناد؟ ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ادخلوا الباب السجدة، ثم ماذا؟ قولوا أنتم داخلون: اللهم حط عنا خطايانا وذنوبنا. وحطة خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمرنا حطة، أي نسأل الله أن يحط عنا خطايانا وذنوبنا. ووعد الله حق، ووعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما كان أجدر القوم أن يعملوا بما أمروا، فالله إذا وعد أنجز كرما وفضلا، وإذا أوعد فهو إن شاء عفا وإن شاء عاقب. وقال الله لهم: وسنزيد المحسنين. وهذا هو مقام الإحسان، أن يزيد على العدل، أن إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإن تفضل سبحانه وتعالى فمحض الفضل، وإن يعاقب فمحض العدل. والمحسنون هم الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، وهذا هو مقام المشاهدة، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، وهذا هو مقام المراقبة. فماذا كان موقف هؤلاء من هذه الأفضال؟ غيروا القول الذي قيل لهم وبدلوه، لأنهم بتركه وعدم الامتثال له كأنهم بدلوه وغيروه من عمل إلى ترك، ومن امتثال إلى مخالفة. فما سجدوا، إنما دخلوا مرفوع الرؤوس كبرا وعجبا، وتلك طبائع معتلة، وهذا سلوك مختل، والشيء من معدنه لا يستغرب. أليس هم الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ أليس هم الذين عبدوا العجل في غيبة نبيهم؟ أليس هم الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟ أليس هم الذين قالوا يد الله مغلولة؟ أليس هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ إنهم أساءوا الأدب حتى مع الله، وأساءوا مع الأنبياء. ألم يقولوا لموسى: أتتخذنا هزوا؟ وهو من أولي العزم الذين ورد ذكرهم في قوله جل شأنه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إلى غير ذلك من الآيات. ومع ذلك اجترأوا عليه وقالوا: أتتخذنا هزوا؟ أمروا بأن يدخلوا الباب سجدا فدخلوه غير سجد، يزحفون على أثاههم، وأمروا أن يسألوا الله مغفرة ذنوبهم وأن يقولوا حطة، فإذا بهم يقولون حنطة حنطة، وظلموا بتغييرهم أوامر الله وتبديلهم إياه، فاستحقوا من الله الجزاء الأوفى، لأنهم كما قال الله عنهم: قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وهنا يظهر فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هيهات هيهات، ثم شتان بين من قالوا سمعنا وعصينا وبين من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهكذا أنزل الله عليهم من العقوبة ما يستحقونها، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، أي عذابا، وقد ورد أنه الطاعون كما قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. وقد أوعد النبي عليه الصلاة والسلام قوما ظهرت فيهم الفاحشة، فقال: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ولم تكن العقوبة بالطاعون لهؤلاء ظلما، فالله أعدل العادلين وأسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين، بل كان الجزاء عادلا، فقال تعالى: بما كانوا يفسقون. والفسق خروج عن طاعة الله، وقال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. والخروج عن طاعة الله ظلم. ولقد كان ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، على الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، ويستشهد بقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال عليه الصلاة والسلام: تقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وتمضي الآيات: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا ربع جديد، الربع الثالث، بداية الربع الثالث في سورة البقرة. وهذا الذي ذكرته لحضراتكم يسمى مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها، مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها. فكان الحديث عن عدد من الآيات في السياق وبيان ما فيها من نعم ونقم جزاء وفاقا. وهكذا كان التفسير بلغة التفسير الإجمالي، التفسير الإجمالي. وهذا السياق الذي أوردته لحضراتكم هو تفسير الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان في كتابه في رحاب التفسير. وإن استغرق هذا السياق وقتا من المحاضرة فلا بأس، لأنه من المهم أن ندرك الآية في سياقها. إذن نحن مع الآية 50: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. عود على بدء فيما اعتدنا عليه، بيان الآية بتفسير موجز ميسر إجمالي، ثم المفصل إن شاء الله. فهنا قول ربنا عز وجل: وإذ فرقنا بكم البحر فجعلناه 12 طريقا حتى خاض فيه بنو إسرائيل فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، إلى انطباق البحر عليهم وإنجائكم منهم. سبحان الله العظيم. وقال صاحب الجلالين أو تفسير الجلالين: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. واذكروا إذ، يعني واذكروا، إذ فرقنا، فلقنا، فرقنا بمعنى فلقنا بسببكم البحر حتى دخلتموه هاربين من عدوكم فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون قومه معه وأنتم تنظرون، إلى انطباق البحر عليهم. وفي تفسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي قال: هذا شروع في تعداد نعم الله عز وجل على بني إسرائيل على وجه التفصيل. فقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي ومن فرعون وملئه وجنوده، وكانوا قبل ذلك يسومونكم، أي يولونكم ويستعملونكم سوء العذاب، أي أشده، بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية نموكم، ويستحيون نساءكم، أي فلا يقتلونهم، فلا يقتلونهن. فأنتم بين قتيل وذليل بالأعمال الشاقة مستحي على وجه منا عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة. وفي ذلكم أي الإنجاء بلاء أي إحسان من ربكم عظيم، فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. ثم من الله عز وجل عليكم بالنجاة التامة إذ فرق بكم البحر وأغرق عدوكم وأنتم تنظرون لتقر أعينكم، لتقر أعينكم. وفي صفوة البيان لشيخ حسين مخلوف قال رحمه الله: فرقنا بكم البحر، الفرق الفصل والتمييز، يقال فرقت بين الشيئين فرقا أي فصلت بينهما، ومنه الفرقان. وقوله تعالى: وقرآنا فرقناه فصلناه وميزناه بالبيان، أي فصلنا لأجلكم البحر، فصلنا لأجلكم البحر بعضه عن بعض. والباء بمنزلة لام التعليل بكم أي لكم، والبحر هو ما كان يعرف قديما ببحر القلزم، وسمي حديثا بالبحر الأحمر، وكان عبورهم من مكان شمالي المكان المعروف بعيون موسى في البر الأسيوي، يعني من سيناء في منطقة معروفة الآن تسمى رأس سدر، وهي لا تبعد عن مدينة السويس كثيرا. كما في قصص الأنبياء، وهذا الفرق للبحر إحدى معجزات موسى عليه السلام. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: واذكروا نعمتنا عليكم حين فصلنا بسببكم البحر، وجعلنا فيه طرقا يابسة فعبرتم، وأنقذناكم من فرعون وجنوده ومن الهلاك في الماء، فلما دخل فرعون وجنوده طرقكم أهلكناهم في الماء أمام أعينكم. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري: فرقنا بكم البحر أي صيرناه فرقتين، وما بينهما يبس لا ماء فيه لتسلكوه فتنجو فتنجو، والبحر هو بحر القلزم أي البحر الأحمر. انتهينا من الموجز والميسر والمختصر، نشرح في شيء من التفصيل مع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه السحاب ورحمة الرضوان. قال قوله تعالى: وإذ متعلقة بمحذوف، والتقدير واذكروا، يعني بني إسرائيل، إذ فرقنا بكم البحر أي فلقناه لكم وفصلنا بعضه عن بعض حتى عبرتم إلى الشاطئ. قوله تعالى: فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وذلك أن موسى وقومه لما تكاملوا خارجين من هذا الذي فلقه الله عز وجل من البحر دخل فرعون وقومه، فلما تكاملوا داخلين أمر الله البحر فانطبق عليهم فغرقوا جميعا. قوله تعالى: وأنتم تنظرون، الجملة هذه حالية، أي أن هذا واقع الحال أنكم تنظرون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لفرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ينظرون إليك أنك قد هلكت، حين ألقي بجثته على شاطئ البحر مكشوف السوءة، ولا يزال القوم ولا زال الناس ينظرون إليه إلى يومنا هذا في متحف القاهرة في مومياء لفرعون، ووجدوا أثر البحر، أثر الملح في جسمه أنفه وأذنيه، ووجدوا يديه مرفوعتين كالمستغيث وهو الغريق حين يريد أن يتعلق بقشة. من فوائد الآية مناسبة قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، لما قبله ظاهرة جدا، وذلك أنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى تسلط آل فرعون عليهم ذكر مآل هؤلاء المتسلطين وأن الله أغرقهم وأنجى هؤلاء وأورثهم أرضهم، كما في قوله تعالى: وأورثناها بني إسرائيل، أي في الشعراء. ومنها تذكير الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمه، وقد تضمن هذا التذكير حصول المطلوب وزوال المكروه، حصول المطلوب بنجاتهم وزوال المكروه بإهلاك عدوهم. ومنها بيان قدرة الله تعالى على كل شيء، فهذا الماء السيال أمره الله تبارك وتعالى أن يتمايز، الماء لطبيعة السيولة والجريان يقف كالجبل يتمايز وينفصل بعضه عن بعض، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم. وثم وجه آخر من هذه القدرة أن هذه الطرق صارت يبسا في الحال مع أنه قد مضى عليها سنون كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل والماء من فوقها، ولكنها صارت في لحظة واحدة يبسا، كما قال تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف دركا ولا تخشى. وقد ذكر بعض المفسرين أنه كانت في هذه الفرق فتحات ينظر بعضهم إلى بعض حتى لا ينزعجوا ويقول: أين أصحابنا؟ وهذا ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى، وقد وقع مثل هذا لهذه الأمة. فذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه ما من آية سبقت لرسول إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم مثلها، إما له صلى الله عليه وسلم هو بنفسه أو لأمته. ومعلوم أن الكرامات التي تقع لمتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة آيات له، لأنها تصديق لطريق هذا الولي المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون آية على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصحة الشريعة. ولهذا من القواعد المعروفة أن كل كرامة لولي فهي آية لذلك النبي المتبع صلى الله عليه وسلم. فذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية على ذلك أمثلة، ومنها أن من الصحابة من مشوا على الماء وهو أبلغ من فلق البحر لبني إسرائيل ومشيهم على الأرض اليابسة. ومن فوائد الآية أن الآل يدخل فيهم من ينتسبون إليهم، فقد قال تعالى: وأغرقنا آل فرعون، وفرعون قد غرق بلا شك، كما قال تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ومنها أن إغراق عدو الإنسان وهو ينظر من نعمة الله عليه، فإغراقه أو إهلاكه نعمة، وكون عدوه ينظر إليه نعمة أخرى، لأنه يشفي صدره، وإهلاك العدو بيد عدوه أشفى. اللهم اشف بذلك صدور قوم مؤمنين، اللهم اهلك أعداءنا واشف بذلك صدور قوم مؤمنين، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. نعم، عند عجز الإنسان لا يبقى إلا فعل الله عز وجل. ولهذا في غزوة الأحزاب نصروا بالريح التي أرسلها الله عز وجل، كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ومن فوائد الآية عتو بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل مع هذه النعم العظيمة كانوا من أشد الناس طغيانا وتكذيبا للرسل واستكبارا عن عبادة الله عز وجل. ومنها أن الله تعالى سخر من فرعون حيث أهلكه بجنس ما كان يفتخر به، وأورث أرضه موسى عليه السلام. وقد كان فرعون يقول: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فأغرقه الله تعالى بالماء الذي كان يفتخر بجنسه، وأورث موسى أرضه الذي وصفه بأنه مهين ولا يكاد يبين. سبحان الله، كان يفتخر فيقول: هذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه. سبحان الله العظيم. اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك يا رب العالمين. إذن شرعنا في تفسير هذه الآية من الإيجاز إلى التفصيل، وقد بقي لنا عدد من التفاسير كتفسير الشيخ الشعراوي عليه السحائب الرحمة والرضوان، وصاحب الظلال وأضواء البيان، والشيخ المراغي، وتفسير ابن كثير. هذا على الأقل بما معناه أننا لا نستطيع المواصلة في المحاضرة، وإلا فوتنا على أنفسنا ما قدمنا المحاضرة من أجله، فقد قدمنا المحاضرة لتكون من الثانية إلى الثالثة ليتسع لنا الوقت استعدادا للعصر وصلاة العصر، وقد أخذنا وقتنا من أوله والحمد لله وزدنا عليه. إذن هذه الآية تحتاج منا إلى درس آخر يكون في موعده غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، من الثانية إلى الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، من الواحدة إلى الثانية بتوقيت القاهرة، من الثانية عشر إلى الواحدة بتوقيت بلاد المغرب، حتى لا يكون لأحد حجة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا الليلة إن شاء الله موعدنا مع تفسير قصار السور الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت بلاد المغرب العربي. ومرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وردا على سلام كل من سلم وأنا منشغل بالقرآن أو بدرس العلم، أن أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكل من دعا أن نقول آمين ولك بمثل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.